ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الثلاثاء 26 من شهر 12 سنة 2023. عناوين الأخبار: حمادوك يطلب لقاء البرهان وحميتي، والصحة العالمية تناشد العالم بالتحرك لإنقاذ السودان. مقتل مدير مستشفى برام دكتور سراج الدين جابر رميا برصاص مسلحين بولاية جنوب دارفور. معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم وأخرى بمدينة الأبيض. ردود فعل واسعة النطاق على اعتداءات الدعم السريع على المواطنين وممتلكاتهم بقرى ولاية الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أرسل دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق خطابين لكل من البرهان وحميتي، يدعوهما لاجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب. تأتي هذه الخطابات المرسلة للبرهان وحميتي أمس في إطار الجهود التي تبذلها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم التي يرأسها حمدوك من أجل وقف القتال وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب السوداني بسبب الحرب. قتل المدير الطبي لمستشفى برام بولاية جنوب دارفور دكتور سراج الدين جابر محمد رميا برصاص مسلحين مساء يوم الأحد. وقال أحد سكان مدينة برام بشارة حامد لراديو دبنجا أن مسلحين اثنين كان ينتظران دكتور سراج الدين أمام عيادته، وعند خروجه متجها إلى منزله أطلق عليه وابلا من الرصاص مما أدى إلى وفاته في الحال. وذكر بشارة أن قوات الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهم وأمرت بإغلاق سوق المدينة تحسبا لتطورات الوضع إلى الأسوأ. في تحذير شديد اللهجة، حثت منظمة الصحة العالمية العالم على التحرك لوضع حد لتصاعد الصراع في السودان الذي أنتج أزمة إنسانية خلال الثمانية أشهر الماضية. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الصراع يؤثر بشكل خطير على الرعاية الصحية، حيث أغلقت 70% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من الصراع أبوابها أو قللت بشكل كبير من خدماتها في السودان. وأضاف أن 11 مليون شخص في السودان في حاجة ماسة للعلاج، مع ظهور الكوليرا كتهديد خطير حيث انتشرت في 9 ولايات وأصابت أكثر من 8800 شخص. وشدت المدير العام للمنظمة الدولية على الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وبذل كل جهد مشترك لإنهاء الصراع وتقديم المساعدات الضرورية للشعب السوداني، خصوصا المحاصرين منهم في مناطق النزاع. قال يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أن قواتهم المعنية بمعركة مدني دخلت عبر شرق النيل وقطعت كوبري حنتوب، مشير إلى أن هناك قوات أخرى تستخدم دراجات بخارية دخلت من ناحية غرب النيل وحدث منها انفلات، ونفى عزة معرفتهم بها وقال لا نعرف من يقودها ومن يوجهها ولمن تتبع. وأضاف يوسف عزة في مقابلة مع راديو دبنجا مساء الأحد أن المعركة في الأصل كانت في مدني، وقائد الدعم السريع لم يوجه أي قوة بدخول القرى. وأوضح أن هذه القوات المنفلتة التي دخلت القرى وروعت المدنيين سيتم التعامل معها بحسم، وهذا الموقف كما يقول يوسف عزة لا تسامح فيه، وهذا موقف لا تهام فيه. وأكد أن قيادة الدعم السريع تجري تحقيقا حول هذا الشأن يتعلق بمن وجه بدخول تلك القوات لقرى الجزيرة، مشير إلى أنها ليست مسرحا للعمليات وليس بها جيش أصلا ولم تكن هدفا. وأضاف يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
غرب النيل تم انفلات، هنالك قوة تركب موارد، هنالك لا نعرف من يوجه هذه القوة، بمن تتبع، من يقودها، نسمع السودانية حتى في الصين. احنا على تواصل مع المجتمع المحلي ندين اي غوات كانت الدعم السريع او باسم الدعم السريع او ترتدي زي الدعم السريع, وسيتم التعامل معها بحسم, ولا يمكن ابدا التساهل في هذه المسألة, ولا يمكن التساهل مع اي شخص يعتدي على ممتلكات المواطن.
وفي رده على الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم طالب يوسف عزت بداية بإدانة الحرب نفسها وإدانة إطلاق العنف على قواتهم وعلى الشعب السوداني, وقال أننا كنا في الخرطوم وما زلنا نشهد عمليات قصف مدفعي وقصف بالطيران وإبادة جماعية وقتل لمواطنين عزل قبل الدخول إلى مدني بتهم أنهم ينتمون إلى الدعم السريع, وقال أنهم في قيادة الدعم السريع يدينون أي انفلات ضد المواطنين حتى ولو من قواتهم أو من يرتدي الزي أو باسم الدعم السريع, وتعهد بعدم التساهل مع تلك الانفلاتات. ونأى المستشار السياسي لقائد الدعم السريع بقواتهم عن التورط في أي تفلتات, وقال أن قواتهم تشارك في لجام مع المجتمعات المحلية لحماية الأهالي بعد تلقيهم بلاغات بوجود متفلتين من جهات غير معروفة ولا تتبع لقواتهم يرتدون زيهم ويستخدمون دراجات بخارية مواتر, وقال أنهم حركوا قواتهم لنجد تلك القرى, مضيف بأنهم تلقوا بلاغات من قرى فداسي والعيكورة وجنوب الجزيرة. وأضاف يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
في فداسي, في العيكو, في كل المدن التي تم تبليغ أن هناك قوة دخلت لها تم تحريك قوات وتم حماية المدن فيها. هناك منطقة جنوب الجزيرة, أنا طلعت على بيان من أهل الكوالة في منطقة جنوب الجزيرة, الآن هناك قوة كبيرة تتحرك إلى هذه المنطقة. هناك من العرب نسمع, لكن الجزيرة يا أخي لها طرق كبيرة مختلفة, هناك طرق من النيل الأبيض, هناك طرق, هذه منطقة لم تكن أصلا مسرحا للعمليات, ولذلك نحن نتعامل مع البلاغات, القوات في الأرض تتعامل مع البلاغات التي تأتي أن هناك غرية تم دخولها, هناك غرية, هناك قوات دخلت, هناك تحقيق جاري في من وجه بهذه القوات. قرى الجزيرة غير ليست مسرح للعمليات وليست معنية وليست فيها جيش أصلا.
لكن الصحفي والمحلل السياسي فائز الشيخ السلاك قلل من تصريحات المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت, والذي نفى تورط قواته في الانتحاكات التي حدثت في عدد من قرى الجزيرة. وقال فائز السلاك في مقابلة مع راديو دبنغ أن كلام المستشار السياسي لقائد الدعم السريع يعكس مأساة تتعلق بعدم قدرة القيادة على السيطرة على قواتها خاصة في مثل هذه الحرب. ورأى فائز السلاك أن قوات الدعم السريع رغم انتصارها الكبير على الجيش لكنها في المقابل انهزمت سياسيا ومعنويا, لأنها منذ البداية رفعت شعارات بأنها تحارب في جهة محددة, كان من الأولى أن ينصب تركيزها في مواجهة تلك الجهة بدلا من الانصراف عنها لاستهداف المواطن البريء. ووصف الأحداث التي شهدتها الجزيرة بأنها مؤسفة ونتائج للحرب العبثية التي استهدفت المواطن, وحذر من تطور تلك الانتهاكات, وقال بأنها ربما تقود لحرب أهلية. وعبر فائز في ختام تصريحه لدبنغ عن رفضه لدعوات تسليح المدنيين لتعزيز السلام الاجتماعي بين الطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف فائز الشيخ السليك لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
هذا مأساة لأنه بيعكس عدم قدرة القيادة على السيطرة, وكونك تفقد السيطرة على قواتك في حرب زي دي فدي مشكلة كبيرة بالنسبة لي, في هزيمة سياسية ومعنوية بالنسبة لقوات الدعم السريع.
وفي ولاية الجزيرة قالت لجام مقاومة أربيجي أن قوة متفلتة من الدعم السريع اجتاحت المنطقة يوم الاثنين واعتدت بالضرب على المواطنين. وقالت لجان المقاومة في بيان أن الأوضاع تطورت سلبا صباح يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من الهدوء الحذر الذي أعقب زيارة قيادة الدعم السريع لأربيجي وتعهدها باسترداد المسروقات. وأوضح البيان أن قوة متفلتة من الدعم السريع جاءت إلى أربيجي بعدها وشنت حملة انتقامية واسعة شملت الاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المواطنين لمعرفة الجهة التي تواصلت مع أبو عاقلة كيكل الذي عينه حميتي قائدا للفرقة الأولى مشاه ولجنة الطوارئ لحسم التفلتات. وأكد البيان استمرار عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها هذه القوات ضد ممتلكات المواطنين بأربيجي, هذا إلى جانب استمرار توقف الخدمات الحيوية والمراكز الصحية والتجارية وشبح الجوع يهدد الكثيرين بأربيجي بولاية الجزيرة. أدانت هيئة شؤون الأنصار بأقوى العبارات اعتداءات قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة ونهب ممتلكات المواطنين. ودعت هيئة شؤون الأنصار في بيان لها يوم الاثنين قيادة الدعم السريع لوقف هذا العدوان الفظيع على المواطنين ومحاسبة المتفلتين وبسط الأمن للمواطنين في المناطق التي تحت سيطرتهم. وطالبت الهيئة في بيانها بإعادة عربات وممتلكات المواطنين المنهوبة لأهلها فورا وتعويض الخسائر التي لحقت بالأبرياء. وشدد بيان هيئة شؤون الأنصار على ضرورة سحب ارتكازات القوات من المدن والمناطق السكنية وتقييد حركتها في ولاية الجزيرة في ظل عدم تواجد قوى عسكرية أخرى. وأشار البيان في هذا الخصوص إلى أنه لا قيمة للحديث عن حسم التفلتات في وجود قوات في الأماكن السكنية، وحتى تثبت قيادة الدعم السريع جديتها، لأن انتشار الحرب في الولايات كما يقول بيان هيئة شؤون الأنصار سيحولها حتما إلى حرب أهلية. أكد المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت أن تلقيهم دعوة من سكرتارية الإيجاد لعقد لقاء يجمع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقال أنهم تلقوا الدعوة وسلموا ردا كتابيا بالموافقة على اللقاء في أي زمان ومكان. وأضاف: لكن لم يتم اختارنا بمكان اللقاء. وأكد يوسف عزت على جديتهم في اللقاء بين حميتي والبرهان، وقال بأنه ليس لديهم مانع من اللقاء في أي مكان تختاره الوساطة. وأضاف: حتى إذا أراد البرهان العودة إلى الخرطوم للقاء حميتي سنضمن سلامته، وحتى إذا أراد رؤساء الإيجاد الحضور إلى الخرطوم مع البرهان لضمان سلامته ولقاء محمد حمدان ليس لدينا مانع. وتابع قائلا: حتى إذا أرادوا أن يخرج محمد حمدان إلى الخارج ويلتقي البرهان في أي مكان، هذه مسألة تمت الموافقة عليها ولا يوجد ما يمنع ذلك. وأضاف يوسف عزت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من طرف قائد قوات الدعم السريع علمنا أنه قائد الجيش أعلن موافقته وأعلن ذلك أيضا في مخاطبه، ولكنه لن يوقع على شيء ويتمنى نفس الخطاب الذي تعودنا عليه على سنة مدى شهور. نحن منفتحين على في إطلاق النار، منفتحين على لدينا رغبة جادة وحقيقية إنه نوقف هذه الحرب، لأنه ليس هنالك انتصار ممكن أن نحققه الجيش. يعني هذه مسألة أصبحت واضحة للجميع، هذه الحرب يجب أن تتوقف، ومستعدين للتفاوض، مستعدين للجلوس، مستعدين للوصول لصيغة واضحة. نحن وفي جدة كنا نصل لوقف عدائيات حتى وصلنا منطقة مرحلة الصياغة النهائية، ثم انسحب وفد الجيش بأمر من جهات أخرى، والبرهان نفسه البرهان وافق على الإيجاد وعلى بيان الإيجاد والتزم أمام رؤساء الإيجاد وأمام الدسات. والآن شهدنا أن وزارة الخارجية أصدر بيان إنها غير معنية ببيان الإيجاد وبالنتائج التحقيقية، ثم عاد مرة أخرى وقال سيأتي لهذا اللقاء. نحن منفتحين ومستعدين في أي وقت لأي مفاوضات تنهي هذه الحرب بما يقود إلى سلام شامل، إلى تأسيس شامل، إلى إنهاء العنف في الدولة السودانية، إلى فتح مسار مدني ديمقراطي حقيقي لصالح الشعب السوداني.
اندلعت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض يوم الاثنين. وقال المصدر أن القوات المسلحة قامت بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة والتي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، وتشهد مدينة الأبيض انقطاعا في كل شبكات الاتصال والكهرباء منذ أسبوع، ولم تعد غير خدمة نت شركة سوداني. كما تعاني المدينة من نقص في الوقود والخدمات وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية. تواصلت العمليات الحربية بشكل متقطع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ صباح يوم الاثنين في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث سمع دوي انفجارات واسعة بالخرطوم وتصاعدت سحب الدخان بمحيط القيادة العامة. وأكد شهود ومصادر مطلعة لراديو دبنجا اندلاع معارك بمنطقة أم درمان قبالة كبل الحلفاية، مما دفع بعض المواطنين للاعتكاف داخل منازلهم. وأشار شهود كذلك إلى قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين، فيما تحدثت مصادر أخرى عن هجوم للجيش على موقع للدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة. تشهد أسواق الخرطوم تدفقات للسلع الغذائية بالإضافة لكمية من المواد المنهوبة قادمة من ولاية الجزيرة تم عرضها بأسواق غورو ودقلوا بالخرطوم. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا أن هناك مواد غذائية مثل السكر والدقيق وزيوت الطعام وغيرها أحضرت إلى الأسواق بواسطة عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع ويتم بيعها بأفخس الأسمان. وأوضح أن هذه الأسواق لا زالت تستقبل كميات من السلع القادمة من ولاية الجزيرة، وأضاف أن هذه الأسواق تشهد إقبال كبير من المواطنين نسبة لرق سعر البضائع المعروضة. يذكر أن ولاية الجزيرة وخاصة مدينة مدني وبعض المناطق بولاية الجزيرة قد شهدت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق بعد دخول قوات الدعم السريع إليها. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل وجرح العشرات من المواطنين بمحلية نرتتي غربي جبل مرة بولاية وسط دارفور على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات من الدعم السريع وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد خلال يومي السبت والأحد الماضيين. وبحسب شهود مع مصادر مطلعة من غرب جبل مرة تحدثت لراديو دبنجا يوم الاثنين فأن الاشتباكات حدثت نتيجة اعتداءات وقعت من قبل قوات من الدعم السريع على مواطنين قرب مدينة نرتتي. وبحسب الشهود فأن قوات من حركة تحرير السودان المرتكزة غرب جبل مرة تصدت لقوات الدعم السريع ودارت بينهما معارك ضارية استمرت ليومين واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، وأدت المعارك لوقوع قتلى من الطرفين وفي صفوف المواطنين أيضا ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى أعالي جبل مرة. وأكد شهود أن الاشتباكات بين الدعم السريع والحركة توقفت يوم الاثنين بعد أن اتفق الطرفان على تكوين لجنة لمعالجة الأمر. تشهد ولاية نهر النيل هذه الأيام حملات واسعة لتجنيد المستنفرين وتحشيد وتأبئة المواطنين بغرض مواجهة هجوم محتمل من قوات الدعم السريع على الولاية. ووصف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الاثنين هذا التحشيد الجاري في نهر النيل بأنه قائم على الفرز العرقي والمناطقي تحت إشراف عناصر المؤتمر الوطني المؤثرة التي لجأت للولاية. وقال أن هذه العناصر تتبنى سردية مختلفة للحرب باعتبارها حرب بين الغرابة وناس الشمال. ووصف ما يحدث في نهر النيل بأنه غير مسبوق حيث أن الولاية شهدت تعايش نموذجي ما بين القادمين من كل أنحاء السودان وما بين إنسان الولاية. وقال أن ما يحدث حاليا في نهر النيل أخطر بكثير جدا مما حدث في بدايات الإنغاز. وأضاف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بلغ التحشيد الغائم على الفرز العرقي والمناطق مدى واسع في ولاية نهر النيل بطبع تحت إشراف عناصر المؤتمر الوطني المؤثرة التي لجأت لهناك، وقامت بإعطاء إنسان الولاية ولاية نهر النيل تفسير آخر للحرب باعتبارها حرب بين الغرابة وناس الشمال. وتزامنت برضو مع دعوات طرحت من داخل الغرف الإعلامية للمؤتمر الوطني ولفلول النظام البائد في أنه لابد من طرد العمال وطرد التجار وكل العناصر القادمة من دارفور في ولاية نهر النيل باعتبارهم خلايا نائمة محتملة للدعم السريع.
وحول ما هو مطلوب الآن دعا المحامي حاتم الياس أبناء نهر النيل للانتباه إلى أن هذه الدعوات العرقية والدعوات العنصرية ستقود لكارثة كبيرة جدا ليس على الآخرين ولكن على أبناء الولاية نفسهم وعلى تاريخها والقيم الاجتماعية والإنسانية لنهر النيل. وحذر في مقابلة مع راديو دبنجا من تحول الأوضاع إلى مرحلة كارثية إذا لم يتم تداركها، وناشط مواطن نهر النيل بعدم الاستماع لهذه الدعوات وأن لا يستجيب لهذه الأصوات التي تسعى للفتنة وتسعى لجر الولاية لوضع مأساوي والتقليل من قيمة إنسانها المعروف بحكمته وتمسكه بقيم التعايش بين كافة أفراد الشعب السوداني. وأضاف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللي بيحصل في نهر النيل ده يعني غير مسبوق إطلاقا، يعني لأن ولاية نهر النيل تحديدا شهدت تعايش نموذجي ما بين كل القادمين من السودان وما بين إنسان الولاية، لكن للأسف مع هذه الحرب وفشل المؤتمر الوطني وفشل عناصر المؤتمر الوطني في تثبيت وإيجاد أي شرعية يعني أي شرعية لوجودهم هنالك وأي يعني بعد أن فقدوا الدعاوي الخاصة بالشريعة الإسلامية بتحقيق شرع الله الدعاوي لجأوا إلى آخر كرت وهو الكرت السيء جدا واللي هو توصيف هذه الحرب الآن في السودان باعتبارها حرب قائمة بين الغرب وبين الشمال باعتبارها هجوم من العناصر الغرابية زي ما بيقولوا على العنصر الموجود في شمال السودان.
تواجه أعداد كبيرة من الأسر بمدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور معاناة كبيرة بسبب الظروف المعيشية التي فرضتها عليهم الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الفترة من شهر 4 إلى شهر 11 الماضي. وقال المواطن إسحاق بكر يسكن أحد مراكز الإيواء لراديو دبنجا أنهم يعيشون ظروف صعبة بسبب نفاس مدخراتهم المعيشية وعدم وجود مصادر للدخل لتوفير الاحتياجات المعيشية في ظل عدم وجود منظمات إنسانية تقدم لهم المساعدات. وفي هذه الأثناء قالت منظمة عوافي السودانية أنها بدأت في تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات لدعم الأسر المتضررة من الحرب بمدينة زالنجي. وذكر منسق المشروعات بالمنظمة مصباح عيسى لراديو دبنجا أن المشروعات التي يجري تنفيذها الآن بزالنجي تشمل الدعم النقدي الشهري لعدد 500 أسرة بواقع $50 لكل أسرة. وجه رأفت سمير مسعد رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان رسالة عبر راديو دبنجا إلى كل السودانيين داخل وخارج السودان وبصفة خاصة النازحين واللاجئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وتمنى رأفت سمير مسعد في رسالته أن تكسر المحبة والسلام والرحمة متمنيا سنة طيبة في ذكر ميلاد السيد المسيح الذي غنت له الملائكة المجد لله بالعالي وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام. وعبر رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بأن يكون هذا العيد هو آخر عيد يشهد فيه السودان حروب ونزاعات داعيا للصلاة من أجل أن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام وأن تتحول اللعنة إلى بركة بقدرة الإله الصالح وأن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير كما دعا للصلاة من أجل أن يمد إله السلام يده ويتدخل لوقف القتال والنزاعات في بلادنا وأن يرحمنا برحمته. وأضاف رأفت سمير مسعد رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أحبانا في جميع أنحاء سوداننا الحبيب وصلين لإلهنا أنه السنة الجاية تكون سنة سلام وخير وأسقين في إلهنا الصالح الذي يحول اللعنة إلى بركة ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. إنه رغم الحاصل ورغم الألم والأوجاع خففوا على الشعب وخففوا على المعانين في البلد باحتفال. صلاتنا ليكم إنه ربنا يعوضكم ربنا يصبركم. صلاتنا أيضا لكل المشتتين كل النازحين اللاجئين خارج السودان إنه ربنا معكم الله صالح لن ينسانا أبدا. صلي ما إلي بلدنا الحبيب ما إلي كل قتال كل نزاعات حاصلة إنه إله السلام يمد يده ويتدخل ويرحمنا برحمته.
الخبر الأخير في النشرة: نددت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها على أراضي أفريقيا الوسطى بعد أن قدمت واشنطن إخطارا بذلك لمجلس الأمن دون إعلام بانجي باعتبارها الدولة المعنية. وكشفت الوزيرة أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها بعد أن قدمت الإدارة الأمريكية إخطارا لمجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى وذلك للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها. لكن وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى استدركت بالقول بأنهم منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتهم شريطة أن يتم ذلك بشفافية كاملة. وعبرت الوزيرة عن استغرابها من المعايير المزدوجة لمجلس الأمن مؤكدة أن الدولة هي التي تتقدم بطلبات وفقا لاحتياجاتها باعتبارها دولة ذات سيادة وليست الدول الأخرى هي التي تقرر ما يجب إرساله. وأقرت بأن بلادها تتعرض لضغوط من الغرب لقطع العلاقة مع موسكو، ولكن جمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة ذات سيادة حرة في اختيار أصدقائها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول تعليق من كل من الأستاذ فائز الشيخ سيلك الصحفي والمحلل السياسي، والأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، بيعلقوا على حديث أتلى به المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع عزة الماهري في دبنجا حول الانتهاكات التي تجري وتشهدها ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي فائز الشيخ سيلك، فلنستمع له.
أول حاجة، يعني ما حدث في الجزيرة يمكن أن نقول بأنه أحداث مؤسفة للغاية، ونتيجة من نتائج هذه الحرب العبثية استهدفت المواطن ودخلت القوات، برغم أنها انتصرت عسكريا على قوات الجيش، لكن أيضا بالنسبة لي في هزيمة سياسية ومعنوية بالنسبة لقوات الدعم السريع، لأنك أنت بترفع شعارات على أساس أنك أنت بتحارب جهة محددة، مفروض تركيزك كله يكون على الجهة اللي بتحارب فيها، الجهة اللي من أجلها كانت شرارة الحرب، وأنت بتقول أنهم أطلقوا الشرارة الأولى، ودي حول أجدك كثير طبعا. ومؤكد أنه قوات الدعم السريع حققت انتصار كبير وكان مفاجئ لكثيرين، لكن ده نتيجة طبيعية للخلل البنيوي والهيكلي اللي بيعاني منه الجيش السوداني. نعود للانتهاكات اللي تمت. أنا سمعت حديث المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع الأستاذ يوسف عزت، وبيتكلم عن إنه هذه الأفعال ليست أفعال الدعم السريع، وإنما هي أفعال منفلتين أو متفلتين، وإنه الناس ذي جو عبر الضفة الغربية للنيل الأزرق، بينما هاجمت القوات والمدينة والمدني من الناحية الشرقية. نفترض إن الكلام ده صحيح مثلا، لكن هذا أيضا بيكون مأساة، لأنه بيعكس عدم قدرة القيادة على السيطرة، وكونك تفقد السيطرة على قواتك في حرب زي دي فدي مشكلة كبيرة، وخاصة وإنه أنت واجهتك مشاكل في الخرطوم، في دارفور، إضافة إلى التاريخ القديم في دارفور حول سمعة الجنجويد والتورط في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. فطالما في ذاكرة الناس في مسائل زي دي، أنت إذا كان أصلاً قائد حقيقي وسياسي وبتبني للمستقبل، مفروض تضبط القوات، ما تأخذ أي منفلت ولا أي مجرم ولا أي شخص طالع من السجون، أو ثقافة التغنيم المعروفة داخل هذه القوات واحدة من الأزمة الحقيقية أنا بالنسبة لي، يعني بغض النظر عن إنها هي ممنهجة ولا جاد بالطريقة دي، لكن لإثبات حسن النوايا يجب اتخاذ إجراءات فورية. يعني أول حاجة لازم سحب القوات العسكرية من القرى، خاصة بأن القرى لا توجد فيها حتى قوات عسكرية من الجيش ولا من الأمن. ما في داعي إنك أنت تنشر قوات أو ارتكازات داخل القرى الآمنة دي، حتى مدينة زي مدينة المدن الثانية كاملين الحصحيصة رفاعة دي برضو، يعني أنت أنا ما بكون حالم وأقول لك أسحب كل قواتك طالما هي معركة عسكرية، لكن القوات مفروض تكون خارج المدن، يعني خارج المدن الدفاعات دائما بتكون برا المدن على أساس تتفادى الخسائر وسط السكان، خاصة وإنه متوقع تجي هجمات مرتدة، يجي قصف طيران، يجي إضافة إلى سيطرة الأول منفلتين. الحاجة الثانية، أنت مفروض تنشر قوات من الشرطة والنيابات، لازم إنه الشرطة تعود إلى دورها بغض النظر عن رأيك في الشرطة إنها هي بتاعت فلول أو ما فلول، لكن طالما هي قوة غير مقاتلة وهي قوة يعني لحفظ الأمن ولحفظ التفلتات، مفروض تكون موجودة تحت إشرافك، إضافة إلى إنك أنت ممكن يكون عندك وحدات بتاعت شرطة عسكرية، وحدة إشرافية أعلى من القوات الموجودة الشرطة القديمة، إضافة إلى تشكيل النيابات أو عودة النيابات لعملها حتى يعود الأمن وتعود مسألة التقاضي. غير كده أنا بالنسبة لي إذا استمرت هذه الانتهاكات بهذه الطريقة ربما تقود إلى حرب أهلية مؤسفة جدا جدا، لأنه في تعبئة وفي كراهية وفي عنصرية ودي كلها خطابات موجودة، ربما يعني إذا استمرت هذه الأفعال مؤكد سينفجر الوضع، مؤكد سينفجر الوضع. عشان كده قوات الدعم السريع يجب أن تحتكم إلى صوت العقل، ويجب أن تهتم قياداتها بالمواطن وبضبط قواتها ضبط حاسم، ومساءلات فورية لهذه الانتهاكات من سرقة عربات أو يعني مواجهات مسلحة مع بعض القرى. هذه المسائل مرفوضة رفضا تاما ومدانا، ويجب أن يدينها الجميع. والسيناريو الثاني ممكن تقود المسألة دي، ممكن تقود إلى تدخل دولي لحماية المدنيين، طالما أنت فشلت وأصلا الجيش فشل من الأول في القيام بدوره، فبيبقى الحل الأخير لمواجهة هذا السيناريو هو حماية دولية للمدنيين في المناطق اللي فيها القتال الحالي أو حتى المناطق الأخرى. لكن أيضا أنا أغتنم الفرصة وأتحدث للقوى المدنية والمجتمع الدولي، يجب أن نهتم بهذه الكارثة، يجب أن يتجه المجتمع الدولي، ويجب أن يعمل المجتمع المدني للتواصل مع المجتمع الدولي لبناء مراكز إيواء كبيرة ووجود حماية للسكان مع توفير الاحتياجات الأولية والأساسية من صحة ومن غذاء ومن مسكن، خاصة وإنه الدنيا شتاء. لا بد من تدخل لإقامة مناطق عازلة أو مناطق ممكن نسميها ملاذات آمنة للمدنيين، وترك الممرات الآمنة أيضا لمن يريد أن يتحرك، مع تأكيد حرية الحركة وحرية المرور وحرية السفر. ده دور مهم جدا جدا، إضافة إلى المجتمع المدني وقيادات الإدارة الأهلية وقيادات الطرق الصوفية، برضو مطالبين بالدعوة إلى حوار مجتمعي حتى لا تنفجر الأوضاع وتتحول كما قلت إلى حرب أهلية. هذا الحوار المجتمعي يجب أن يتم فورا، وبدلا أن يتجه الناس نحو التسليح والتعبئة مع الحرب والمواجهات الدموية غير المنتهية والعبثية، يجب أن نركز على السلام الاجتماعي، نركز على بناء الثقة، نركز على الحوار الذي يقود إلى بداية سلام. وأداء كلام يعني قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كل السودان، وممكن هذا ينطبق على كل السودان مش الجزيرة بس. يعني
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ فائز الشيخ السليك، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، معلق على حديث المستشار السياسي لقوات الدعم السريع الأستاذ عزة الماهري حول الانتهاكات التي تشهدها ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. وننتقل من الأستاذ فائز إلى الأستاذ محمد عصمت، رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، فلنستمع لحديث الأستاذ محمد عصمت معلق على وجهة نظر الأستاذ عزة الماهري، مستشار قائد الدعم السريع السياسي، حول الانتهاكات التي تشهدها ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، فلنستمع له.
أولا دعنا نؤكد على حقيقة واحدة، أولا ليست هنالك حرب نظيفة في كل الأحوال، أي حرب دائما وابدا بتكون مصحوبه بانتهاكات. طالما ان هنالك بندقيه قد رفعت في وجه الاخر وهذا هو انا افتكر قمه الانتهاك. لذلك من الطبيعي ان تكون هنالك انتهاكات وان تكون هنالك ممارسات طالما ان هنالك حرب دائره. لذلك نحن جهودنا كلها منصبه في اتجاه وقف الحرب حتى تتوقف الانتهاكات. ما لم تتوقف الحرب لم تتوقف الانتهاكات، هذه مسلمة يجب أن نقتنع بها جميعا. ولذلك علينا جميعا أن نوجه كل جهودنا في اتجاه إيقاف هذه الحرب اللعينة. صحيح هنالك مسؤولية تقع على أي طرف من الطرفين المتقاتلين الآن في أماكن سيطرتهم على ضبط السلوك والممارسة من أي جهة كانت، لكن كما ذكرت علينا كلنا مع بعضنا البعض أن ندفع في اتجاه إيقاف هذه الحرب. الشعب السوداني والوطن السوداني دفع ثمن غالي جدا جراء هذه الحرب المستمرة لأكثر من 8 شهور. ولذلك أنا حقيقة لا أود أن أرسل الإدانات هنا وهناك، فكثير من الشكاوى والبلاغات والإفادات والمعلومات تصل ولكن ليست هنالك آلية أو منهجية محددة تستطيع أن يعني تتحقق بها من صحة هذه الاتهامات. نحن نتمنى أن هذه الحرب تقف حتى تكون لجان التحقيق للوقوف على كل الانتهاكات سواء كان من جانب الدعم السريع أو من جانب الجيش أو من جانب أي فئة أخرى، لأن هنالك فئة أخرى كلنا نعلم أنها هي شريكة في هذه الحرب، تغذيها تمارس حقيقة القتال إلى جانب الجيش. هذه القوات الجهادية الخاصة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أيضا هنالك معلومات وإفادات وبلاغات عن أنها ضالعة في كثير جدا من الانتهاكات الجسيمة. ما يجب أن نكرس له جهودنا الآن هو إيقاف هذه الحرب. نحن بندين الحرب بصورة عامة كويس، لأنه زي ما قلت ما في حرب نظيفة كويس. إذا كان الدعم السريع مارس أي نوع من أنواع الانتهاكات فهي مدانة بأشد العبارات. هذه مسألة يعني لا نتورع أصلا أبدا من إدانة أي انتهاكات سواء كان من جانب الدعم السريع أو من جانب القوات المسلحة. الآن صحيح إن الدعم السريع في إطار سيطرته كويس، في إطار سيطرته على منطقة الجزيرة فهو مسؤولية كاملة عما يحدث فيها من انتهاكات أيا كان حجمها يعني. لذلك خليني أقول إنه الانتهاكات اللي بتحدث الآن في ولاية الجزيرة هي محل إدانة إذا كان حدثت بالفعل، لكن خلينا برضو نقول إنه نحن جهدنا كلنا فيما بيننا يجب أن ينصب في اتجاه وقف هذه الحرب حتى تتوقف الانتهاكات. لأن الحديث المكرور دائما عن الانتهاكات صحيح هنالك قوانين دولية يفترض أن تراعى وهنالك أعراف يعني أيضا دولية يفترض أن تراعى في حماية المدنيين وكذا، ولكن مع التدوين والقصف بالطيران والقصف المدفعي وغيره وغيره أنت لا تستطيع مهما كنت يعني حريص على حياة المدنيين وحمايتهم لا تستطيع أنك أنت تتغافل عن ما يحدث بالنسبة لهم وكذا. ولذلك نحن زي ما قلت أنا وبرضو بكرر إنه الدعم السريع الآن طالما هو مسيطر على ولاية الجزيرة هو بالضرورة مسؤولية كاملة عن حماية المدنيين وعما يحدث لهم. وأنا هنا بناشد يعني الدعم السريع وقيادته في إنها تولي أي بلاغات أو أي شكاوى أو أي يعني إفادات من ناس بيتعرضوا لانتهاكات إنها لا تتورع في محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات. ده شيء مطلوب طبعا. لكن خلينا برضو نقول خلينا برضو نقول إنه هذه الحرب يجب أن تتوقف فورا، لأنها الآن بماشي في اتجاه أصلا غير مرغوب فيه. هذه الحرب الآن يعني أصبحت نذور الحرب الأهلية واضحة لكل ذي بصيرة. يعني يا أستاذ صادق، الحرب الدائرة الآن دي حرب لو لم تتوقف وفي القريب العاجل ستقود بلادنا إلى مهاوي العدم والضياع.
نعم،
مهاوي العدم والضياع.
نعم،
ولذلك نحن لا نبحث عن إدانة لطرف على حساب طرف. الآن كلنا بنعلم أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هم من أكبر الملاك لأكبر ترسانة عسكرية موجودة الآن في السودان، وكلهم لديهم مخزون، سواء كان مخزون يعني تسليحي ولا مخزون بشري. كويس، هم الطرفين الكبار في هذا المجال، يعني عندهم قدرة على استمرار هذه الحرب، وفي نفس الوقت عندهم قدرة على استنفار المؤيدين والمشجعين والمؤججين لهذه الحرب.
نعم.
البحث عن انتهاكات هنا وانتهاكات هنا أنا أفتكر هو ليس الشيء يعني المهم، لأنه الأهم إنها الحرب تقيف.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيها كل من الأستاذ فائز الشيخ السليك الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، قدمنا فيها تعليقاتهم على حديث مستشار قائد قوات الدعم السريع السياسي عزة الماهر حول الانتهاكات التي تشهدها ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكون مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق يبعث برسالتين للبرهان وحميتي يطلب عقد لقاء عاجل معهما للتشاور حول وقف الحرب. مالك عقار يقول تمدد الدعم السريع بالجزيرة لا يعني انتصارها وداعميها في الجانب الخطأ من التاريخ. منظمة الصحة العالمية تحس العالم على التحرك من أجل ملايين النازحين واللاجئين السودانيين. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم وأخرى بمدينة الأبيض ما هي انقطاع لشبكة الاتصالات والكهرباء. نحب وضرب للمواطنين في أربجي ومنحوبات الجزيرة تصل أسواق غورو ودغلو بالخرطوم. مقتل مدير مستشفى برام دكتور سراج الدين جابر رميا برصاص مسلحين بولاية جنوب دارفور. رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية يدعو لوقف الحرب ويوجه رسالة سلام للسودانيين بمناسبة عيد الميلاد. صالح عمار والي كسل السابق يدعو للتصدي لدعوات الاستنفار وحمل السلاح بشرق السودان ويحذر من نتائجها العكسية على الإقليم، مستشهدا بما حدث في الجنينة والمدني وأماكن أخرى. أبناء شندي والمتمة يرفضون تسليح المدنيين وتحذيرات من نشطاء حقوقيين من الفتنة العرقية بولاية نهر النيل. هيئة شؤون الأنصار تدين انتهاكات الجزيرة وتدعو لعقد لقاءات لمكافحة خطاب الكراهية. الصحفي والمحلل السياسي فائز الشيخ السليك يقول الدعم السريع حققت انتصارات على الجيش لكنها انحزمت سياسيا ومعنويا. تجمع شباب سنار يشير لانتشار للدعم السريع داخل مناطق سكر سنار وسرقة للسيارات ونهب لممتلكات المواطنين. أصوات اشتباكات متقطعة وحالات نزوح وانقطاع للتيار الكهربائي وشبكة الاتصالات من سنار. قوات من الدعم السريع تعاود اقتحام البيوت بقرية السوريبة جنوب الجزيرة ونهب للهواتف والمدخرات. اضطرار مواطنين بقرى جنوب الجزيرة النزوح بالمراكب بعد استيلاء الدعم السريع على البانطون. خروج مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة يحدد حياة 2000 مريض واليونيسيف تشرع في ترتيبات لإجلاء أطفال مايغوما من مدني. قوات الدعم السري تقول إنها أوقفت 100 من عناصرها في ولاية الجزيرة وتطارد المتفلتين. والي الشمالية يصدر أمر طوارئ رقم 6 بمنع وحظر أي نشر ما يضر أو يحدد الأمن العام والسلامة. ستارلينك شبكة بديلة للاتصالات والأنترنت في دارفور بعد توقف كامل للاتصالات بولايات دارفور الخمسة. إتاحة خدمة سداد رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني في السودان عبر التطبيقات البنكية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الحرب على الاقتصاد السوداني. ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة شذا بلة، مديرة مركز المشروعات الدولية الخاصة مكتب السودان. أستاذة شذا بلة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ رشيد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو دبنجا.
طيب أستاذ شذا، يمكن يعني نريد في هذه الحلقة أن نغطي معك عدد من المحاور، وأهمها يمكن في البداية أنك تدينا صورة عن تأثيرات الحرب على الاقتصاد السوداني.
جدا مؤكد الحرب دي عملت تأثيرات كبيرة شديد في كل قطاعات الاقتصاد السوداني. الأثر الكبير ده مستمر وكل يوم بيتضاعف من النواحي السلبية بتاعته. منذ بدء الحرب في 15 أبريل إحنا أصلاً الاقتصاد بتاعنا كان يعاني ما يعاني منذ الانقلاب، وحتى قبله في مراحل الفترة الانتقالية الأولى كان في محاولات للإصلاح الاقتصادي. حصل الانقلاب، وقفت الكثير من المسارات في الإصلاح الاقتصادي. بعدها حصلت الحرب، فكان في انهيار متراكم منذ بدء الحرب لحد دلوقتي، ومتوقع أنه يتراكم حتى لو وقفت الحرب الليلة. الأثر السلبي بتاعه هيفضل لفترات طويلة. في حاجتين مهمات متعلقات بالموضوع الاقتصادي، انه الجهات الممكن تمدنا بالمعلومات الصحيحة معظمها هي ذاتها تعرضت للانهيار. الجهاز القومي للإحصاء، بنك السودان، حتى الناس اللي كانوا شغالين في متابعة الأثر الاقتصادي من جوا السودان بقت عندهم مشكلة في الحصول على المعلومات. لكن هنالك بعض الدراسات اللي بدأت تظهر مؤخرا عن أثر الحرب على النواحي الاقتصادية.
طيب هل هناك تقديرات لحجم الخسائر؟
نعم، هنالك تقديرات. يعني مثلا أقول لك إن المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية مع المعونة الأمريكية ومع البنك الدولي كان في بعض الإشارات لبعض الأرقام. بيتوقعوا إنه الخسارة تحت الحرب دي تصل ل 15 مليون. ده كان تقرير طلع في شهر 11 الفات لو الحرب استمرت لحد نهاية السنة، واللي هو طبعا لسه بقى واقع، وده بيعادل حوالي 48% من الناتج المحلي بتاع السودان.
تقصد 15 مليار؟
15 مليار دولار لخسائر الحرب المتراكمة. طبعا هو من شهر 6 السنة الفاتت قالوا في 5 مليار اتفقدت، وده بعد شهر ونص من الحرب قامت تقريبا. جاءت بعديها قالوا انه اذا استمر لشهر 9 متوقع انه 5 مليار تانية تتفقد. بنهاية السنة الفاقد من الناتج المحلي 15 مليار. احنا بنتكلم عن 70% من القطاع الزراعي، من القطاع الصناعي فقدت مدخلات الانتاج، فقدت القوى العامله، وطبعا فقدت حتى الموانئ المصدره والجالبه للمواد الخام ذاتها بما فيها مطار الخرطوم. ف 70% كانت، وده القسط الاكبر من الدمار حصل للقطاع الصناعي. بعد ذاك طبعا الزراعه هي كانت الأقل، لأنه معظم المحلات الزراعية كانت خارج ولاية الخرطوم. فتقريبا الخسارات فيها حوالي 20%، وده تقدير زي ما قلت المعهد العالمي لبحوث الأغذية. 50% كانت للقطاع الخدمي تقريبا، لكن متوقع أنه بنهاية السنة دي حوالي 5 مليون وظيفة راحت بسبب الحرب دي، ومعظم دي وظائف، معظمها وظائف متركزة في منطقة الخرطوم طبعا وبعض المناطق في دارفور. لكن أنا بقول لك إنه الرقم ده هو أكبر من كده بكثير، لأنه نحن الاقتصاد بتاعنا الغالب بتاعه أكثر من 70% منه هو اقتصاد غير منظم اللي هو الانفورمال سيكتر ده. فده الاقتصاد بتاع الناس اللي بيبيعوا في الشارع، الاقتصاد بتاع الناس اللي بايعات الأضعمة، بايعات الشاي، العمالة الما منظم الما عندها شركات مسجلة، ودي الخسارة فيها كبيرة شديد، يعني كبيرة جدا. برغم إنه الشركات الصغيرة كان عندها قدرة إنها تتحمل الحرب أكثر من الشركات الكبيرة، تحولت لمكان تاني قدرت تشتغل إلى آخره، لكن بزحف الحرب نحو مناطق الجزيرة ومناطق النيل الأبيض والمناطق الآمنة كانت خلال الثلاثة شهور الفاتت بيخلي القصة دي تتفاقم أكثر فأكثر، وأعتقد أن الأرقام أكبر من كده بكثير، لكن الأرقام طلعها مركز البحوث بدراسة عملت واتنشرت في شهر 11 الفاتت.
طيب هناك أقاليم كانت يعني كانت مركز للصادر السوداني زي دارفور وكردفان وأقاليم شرق السودان القضارف والنيل الأزرق، مدى تأثير ذلك على عمليات الحرب في هذه المناطق على عمليات الصادر والوارد؟
طبعا تأثر التأثير كبير شديد. الصادر بتاع الثروة الحيوانية دلوقتي بيمشي بالصحراء، يعني بيقطع الدرب ده كله بالصحراء عشان يجي عن طريق مصر ويطلع، وده بيخلي جزء كبير جدا من الصادر ده يموت اصلا في الشارع. انا اتكلمت مع ناس شغالين في الشركات في الاتجاه ده، في صعوبه كبيره جدا لانه ما في خطوط بتاعت بنيه تحتيه، ما في خطوط مواصلات، ما في خطوط سكه حديد، بيمشوا بالشارع ده، فده صعب على الحيوانات الحيه بالذات. يعني بالتاكيد اللحوم المذبوحه برضو اثرت تاثير كبير جدا، لان كل العوامل بتاعت تصنيع اللحوم المذبوحه يتاثر دلوقتي. في مذابح شغاله في الشماليه لكن شغاله بسعه ضئيله، منابر سودان بيجي بجيب أكثر مما بودي. يعني في دراسة طلعتها أثر أو سودان فاكس قبل فترة عن عن حركة الوارد والصادر عبر منابر سودان، بتوري إنه معظم الحياة اللي بتجي هو الوقود، بعض طبعا السودان لسه ما فيه أي حاجة، يعني من قداسة الموية دي بتجي من برا لحد الشاي القهوة أي حاجة بتجي من برا دلوقتي لأنه توقفت الصناعة تماما يعني أو لحد كبير. فده بيخلي إنه معظم الواردات بتجي، وطبعا الحركة التجارية بين السودان ومصر زادت من ناحية الحياة اللي طالعة من مصر وداخل السودان برغم المشاكل بعنوان النازل برضو. يعني أنا قبل يومين كنت في المعبر فشفت البص الشحنات دي واقفة بالشهور هناك، عندهم مشاكل كبيرة جدا بيحاولوا يحلوا فيها، لكن ده لازم يحصل عشان يجابه احتياجات الناس العايشين وقاعدين لسه في السودان في المناطق الآمنة وعايزين تصلهم الموية والدقيق والشاي والسكر إلى آخره. لكن طبعا ده في النهاية بيؤدي إلى ندرة توغل الحرب زيادة في المناطق الآمنة، بيؤدي إلى صعوبة حتى وصول المنتجات اللي انت استوردتها عليهم برضو زي ما حاصل هسه. يعني الناس اللي كانوا بيصلوا لحد مدن هسه ما حيقدروا يصلوا مدن بعد ما حصل في الأسبوع الفات. يعني
طيب لكن هناك تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف أنشطتهم الاقتصادية، بسبب توقف المرتبات، يعني الحاجات دي اللي بيشتريها منه اللي بيقدر يشتريها منه؟
وشوف الناس هسه مدورة طبعا في معظم الأحيان زي ما بقول بتاكل من سنامة، يعني فيما تبقى من ما قبل الحرب، وده قابل للنفاذ في أي وقت. لكن في نشاط تجاري بيقوم حول الحرب، وده بيحصل في أي حتة في الدنيا. يعني بتحصل الحرب لكن بعد فترة من استمرار الحرب الناس بتكون عايزة تواصل تعيش، وفي اقتصاد الحرب اللي بينشأ حول الحرب ذات نفسه اللي هو بيمد المواد التموينية للطرفين المتنازعين، بيجيب لهم الحاجات اللي بتخليهم هم ذاتهم تسروايف عشان يقدروا يواصلوا في المعارك بتاعتهم. في نشاط ما تهزى بصورة كبيرة اللي هو النشاط بتاع التعدين، ده تحديدا لسه شغال، والسودان طبعا النشاط بتاع التعدين فيه كبير شديد. في نشاط تاني متعلق بالتهريب بتاع المواد من بعض الأقطار المجاورة لداخل السودان، ده برضه مستمر للالتفاف حول موضوع الضرائب والجمارك الآخرية. على أي حال في نشاط اقتصادي، والناس زي ما قلت برغم تراجع القدرة الشرائية بتاعتها 50% زي ما قلت من الدخل بتاع الناس قل بنهاية السنة دي، لكن لسه الناس دي عندها قدرة إنها تمشي بالبسيط. وطبعا شوف أنا أقول لك حاجة، بنك السودان قال إنه في 2 مليون مواطن دفعوا نحو خط الفقر زيادة ل 26 مواطن اللي كانوا قاعدين من 2019. 26 مليون مواطن سوداني زادوا، 2 مليون مواطن سوداني بسبب الحرب دي، وكل يوم في ناس زيادة بتخش في القصة بتاعت الفقر دي يعني بسبب النزوح والتشرد دي الآخرية. فتراجع القدرة الشرائية متوقع، لكن لا سيستمر النشاط التجاري الضئيل ده المصاحب للحرب سيستمر، وربما يجد الناس قدرة على الالتفاف حول المشاكل بتاعت الحرب بابتداء بعض الوسائل زي الشراكات، الشغل المبني على المبادلة، قد يستعملوا عملات من دول أخرى لأن العملة السودانية بدأت في الانهيار. إحنا شفنا الحياة دي حصلت في حروبات تانية، بيستخدموا العملة الإريترية، العملة الأثيوبية، التشادية للتبادل التجاري لأنه العملة السودانية بيبقى بعد ذاك ما عندها قيمة أصلا وبتتراجع بشكل كبير، وقد يصعب الحصول حتى على العملة الورقية. ولما تتوقف أنا بتخيل الكارثة ممكن تحصل، توقف التطبيق بتاع بنكك، ما في كاش للتداول لأنه الناس كلها أو معظمها شغالة ببنكك، ما في طباعة للعملة إلى آخره. فده بيخلي إنه الناس تلجأ إلى وسائل أخرى، التبادل التجاري يعني عينة بعينة تديه دقيقة تديك سكر إلى آخره، ده وارد برضو، لكن برضو زي ما قلت لك تداول عملات أخرى برضو وارد.
طيب هناك سؤال أيضا عن هروب رؤوس الأموال، يعني رصدنا في الفترة الأخيرة عدد من رجال الأعمال نقلوا يعني جزء من أنشطتهم إلى خارج السودان، مدى تأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد السوداني؟
وطبعا الحرب زي ما قلت لك لو وقفت الليلة المخاطر بتاعة الاستثمار في السودان بتحتاج لزمن طويل شديد عشان ترجع بس للمرحلة قبل الحرب، واللي هي برضه كانت مرحلة متراجعة، ما كان في تقدم حاصل. هروب رؤوس الأموال بيعني إنه النشاط الاقتصادي بيمشي للأسفل كل يوم بصورة أكبر، فقد للوظائف، فقد للبنية التحتية المصاحبة كانت للعمل القائمة به، والشركات دي حجار كانت من أوائل الشركات اطلعت في أول أيام الحرب. وأنا أفتكر واحد من الأسباب الأساسية خلتهم يطلعوا إنهم أصلا قبل الحرب كانوا بدوا اللاين تحت البيزنس في الإمارات إلى آخره، فالناس اللي عندها أفرع خارج السودان، ده أفتكر واحدة من الشركات دي برضو، أو اللي بدت نشاط تجاري خارج السودان عندها قدرة بسرعة تنتقل من السودان للتركيز على شغلها خارج السودان. في ناس زي CTC مثلا التجارية الوسطى إلى آخره قدروا يعملوا أماكن إنتاج في مناطق أخرى زي قضارف، ناس بدوا حاولوا يشتغلوا في بورسودان، لكن مع زحف الحرب نحو مدني هسه الحياة دي كلها بيت شنو مثيرة للتساؤل إنها مدى جدواها يعني. وأنا أعتقد إنه أي صاحب رأس مال يعيد النظر ألف مرة في إعادة الاستيطان في منطقة أخرى داخل دولة السودان، لأن قد تطالع الحرب في أي لحظة. فده من الآثار السالبة جدا. السودان أصلا ما كان جاذب للاستثمار، أسد الوقت مؤكد إنه ما في زول يملك الجرأة المناسبة، ما في مستثمر يملك الجرأة المناسبة عشان يخش في القصة دي. لكن عايز أقول لك حاجة تانية متعلقة باقتصاد الحرب، أنا أفتكر إنه في شبكات بتاعة فساد بتدعم اقتصاد الحرب وعندها مصلحة في الحرب برضو، تجارة في السلاح، الذهب التعدين تحديدا، لأنه الذهب هسه حاليا الذهب هو الممول الأساسي للحرب للطرفين.
أستاذة شذة بلة شكرا جزيلا لك على مشاركتك في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا يا أستاذ رشيد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.